الحادية عشر صباحا حسب توقيت بغداد.
طيب الله وقتكم باليمن والبركة مستمعين الأكارم في كل مكان. هذه نشرة الأخبار من إذاعة العراق الحر، نستهلها بأبرز العناوين. 20 غارة جوية جديدة ضد داعش والقاعدة في العراق وسوريا. إلقاء القبض على مسؤول الاستطلاع في ولاية الجنوب التابعة لتنظيم داعش. وزير الدفاع العراقي يؤكد قرب وصول طائرات F-16 الأمريكية إلى العراق، كاشفا عن وصول طائرات قتالية روسية جديدة. أهلا بكم إلى تفاصيل النشرة. قالت قوة المهام المشتركة في بيان مساء الاثنين إن طائرات الولايات المتحدة وحلفائها شنت 11 غارة جوية ضد أهداف لتنظيم داعش في العراق وثمانية في سوريا. وأوضح البيان أن الغارة في العراق نفذت بالقرب من بيجي والفلوجة وحديثة وكركوك ومخمور ورمادي وسنجار بواسطة طائرات مقاتلة وقاذفة وطائرات بدون طيار. وبحسب البيان فإن الغارات في سوريا نفذتها طائرات هجومية وقاذفة وطائرات بدون طيار بالقرب كل من الحسكة وكوباني والرقة. وأشار البيان إلى أن القوات التي تقودها الولايات المتحدة نفذت كذلك غارة جوية واحدة بالقرب من مدينة حلب السورية ضد شبكة من القدامى من أعضاء تنظيم القاعدة أطلق عليهم جماعة خراسان. أعلنت الشرطة الاتحادية في بيان المساء صباح الثلاثاء اعتقال المدعو أبو عمر العبيدي مسؤول الاستطلاع فيما تسمى ولاية الجنوب التابعة لتنظيم داعش، مشيرة إلى قتل 6 من مسلح التنظيم في منطقة تلال حمرين وتدمير عجلتين ومنصة لإطلاق الصواريخ خلال عملية عسكرية بمنطقة الديوم في تكريت. اطلع وزير الدفاع العراقي خالد العبيدي أثناء زيارته قاعدة الشهيد محمد علاء الجوية يوم الاثنين، اطلع على عدد من الطائرات الروسية المقاتلة من طراز M-17 وM-35 التي وصلت حديثا إلى العراق. وذكر بيان الوزارة أن هذه الطائرات كانت ضمن صفقة من عقود سابقة أبرمت بين الحكومتين العراقية وروسيا. وأشاد الوزير بحسب البيان بالدور البطولي لرجال طيران الجيش في استخدام هذا النوع من الطائرات ذات المواصفات الفنية والقتالية العالية. وفي سياق ذي صلة قال العبيدي في تصريحات صحفية إن وصول الطائرات الأمريكية F-16 يجري ضمن الخطة المحددة والموعد المتفق عليه بالقريب العاجل، مفندا الشائعات التي تحدثت عن أن قاعدة وتمركز تلك الطائرات سيكون الأردن. قالت الحكومة اليمنية يوم الاثنين أنها تتوقع إبرام اتفاق بين الأطراف المتنازعة في المدى القريب بشأن هدنة إنسانية تمتد حتى عطلة عيد الفطر. وأوضحت الحكومة أن المحادثات تركز على تنفيذ قرار من الأمم المتحدة صدر في نيسان الماضي ويدعو جماعة الحوثي إلى الانسحاب من المدن التي سيطرت عليها منذ أيلول 2014 وإرسال إمدادات الإغاثة إلى المدنيين المنكوبين في البلاد. وقال راجح بادي المتحدث باسم الرئيس اليمني وكالة رويترز الأنباء إن الحكومة تجري مشاورات للحصول على ضمانات لنجاح الهدنة. وأضاف بعد القول إن الآلية التي طرحتها الحكومة لتنفيذ القرار الأممي تطالب بضمانات حقيقية بأن المساعدات ستصل لمن يحتاجونها، مشيرا إلى أن المحادثات جارية لرفع الحصار عن عدن وتعز ولحج والضالع. وإلى شأن الحرب في سوريا، إذ تعهد الرئيس الأمريكي باراك أوباما يوم الاثنين بزيادة دعم بلاده للمعارضة المعتدلة في الحرب الأهلية بسوريا، وقال إن الولايات المتحدة تحتاج لفعل المزيد لمنع هجمات تنظيم داعش وإجهاض مساعيه لتجنيد أتباع. وقال أوباما إن الولايات المتحدة ستواصل تعاقب عمليات التمويل غير المشروعة لداعش في العالم. ومتحدثا من البنتاغون قال أوباما إنه لا توجد في الوقت الحالي خطط لإرسال قوات أمريكية إضافية إلى الخارج، مضيفا أن القتال ضد هذا التنظيم المتشدد لن يحسم سريعا. وأكد أوباما مجددا أنه بتوفر شريك قوي على الأرض في العراق ستنجح الولايات المتحدة وحلفاؤها في هزيمة داعش. مستمعينا، ولمتابعة أبرز تطورات الحرب الدائرة في سوريا ينضم إلينا من العاصمة السورية دمشق مراسل إذاعة العراق الحر الزميل خليل حسين. مرحبا بك.
مرحبا محمد، صباح الخير لك ومستمعي ذات العراق الحر.
أهلا بك يا خليل، كيف تصف الوضع في سوريا خلال الساعات 24 الماضية؟
في الحقيقة محمد، يعني أبرز ما يذكر خلال الساعات ال 24 الماضية، لم نقل 12 ساعة الماضية، هو ما يجري تقريبا في محافظة الرقة وفي محافظة حلب وتحديدا في مدينة حلب. حسب مصادر عسكرية سورية فإن القوات الحكومية يوم أمس صدت هجوما كبيرا لمسلحي المعارضة في منطقة جمعية الزهراء وهي غرب مدينة حلب من أحياء المدينة، في معركة استمرت تقريبا حوالي 9 ساعات، استمرت من تقريبا حوالي الساعة 10 مساء وانتهت عند ساعات الفجر الأولى من هذا الصباح. مصادر في المعارضة السورية قالت بأن قواتها تقدمت عندما قام انتحار يقود عربة BMP عسكرية محملة بالمتفجرات، استهدف حاجز للقوات الحكومية وهو الحاجز الكبير الذي يعد الأكبر في الدفاع عن الحي، وعلى أثرها حققت تلك المجموعات المسلحة تقدما كبيرا في الحي وسيطرت على أجزاء واسعة من الأبنية التي كان هي تحت سيطرة القوات الحكومية. أما بالنسبة لباقي الجبهات في المدينة فهي تقريبا كان هناك توقيت واحد لكل الجبهات، والهجوم تقريبا شن في ذات التوقيت عند الساعة 10 مساء في مدينة حلب. أما بالنسبة لمحافظة الرقة فيوم أمس كان هناك يوم عاصف جدا في منطقة الريف الشمالي من المحافظة، وتبادلت مسلحي وحدات حماية الشعب الكردي والجيش الحر وتنظيم داعش السيطرة على بلدة عين عيسى، مدينة عين عيسى حوالي 65 كيلومتر شمال مدينة الرقة. هذه المواجهات يوم أمس أسفرت عن تقريبا سيطرة تنظيم داعش على أغلب المدينة، عندما حاول التنظيم تقريبا بعد ساعات عند ساعات المساء التقدم بأكثر من 30 سيارة، وهذه السيارة تحمل فقط سائق ومقاتل. هذا التقدم الكبير كان التقدم لتلك السيارات من الجهة الجنوبية والجنوبية الشرقية والشرقية من المدينة بهدف إلهاء طائرات التحالف الدولي وعدم تشتيتها وعدم استهداف أي من تلك السيارات، إلا أن هذه السيارات كانت تغطي على الهجوم الأكبر الذي دخل حوالي 65 من الغماسيين وهم الانتحاريين بحسب ما يسميهم التنظيم، الذين دخلوا إلى المدينة وعندها لم يستطع طيران التحالف فعل أي شيء وبدأت المعركة. ولكن حسب المصادر تقريبا المتطابقة فإن التنظيم سيطر على أكثر من 70% من المدينة، وبقي تقريبا الجزء القليل وهو منطقة الصوامع في يد وحدات حماية الشعب الكردي ولواء ثوار الرقة، وباقي المدينة هي خالية من السكان. على أثر هذا التقدم تقدمت أيضا تقدم تنظيم داعش باتجاه المنطقة الشرقية وسيطر على المنطقة الممتدة ما بين بلدة عين عيسى وبلدة الشراقراق وهو ما تقريبا يساوي 10 كيلومتر، سيطر عليها بشكل كامل وطرد الوحدات الكردية التي كانت تقريبا تنصب أكبر الحواجز لها في منطقة الشراقراق باعتباره هو الطريق الحيوي الذي يربط بين مدينة تل أبيض ومحافظة الرقة. في باقي المناطق محمد، يوم أمس أيضا يوم كان تقريبا يوم عاصف جدا في منطقة الزبداني، القوات الحكومية تقريبا حققت تقدم في بداية معركة، إلا أن هذا التقدم توقف عندما وصلت إمدادات لمسلحي الزبداني بحسب مصادر إعلامية من منطقة رنكوش ومنطقة عسال الورد، وصول أكثر من 1500 مقاتل ودخولهم إلى المدينة وهي مدينة تقريبا ذات طبيعة جغرافية وعرة وأيضا أشجار كثيفة، ما حيل السلاح الجو الذي تقريبا كان يقصف طوال ساعات النهار وكذلك المدفعية، الأمر الذي أدى إلى توقف هجوم القوات الحكومية والحديث عن تكبيد خسائر كبيرة في المنطقة. نعم محمد،
شكرا للزميل خليل حسين، كان معنا مباشرة من العاصمة السورية دمشق. نواصل تقديم نشرة الأخبار من إذاعة العراق الحر، إذ تبحث لجنة المسائل الأمنية التابعة لمجموعة الاتصال الخاصة بأوكرانيا تبحث سحب المدافع والدبابات من منطقة النزاع في خطوة ترمي إلى منع تصعيد الوضع الميداني في شرق البلاد مجددا. وقال فلاديسلاف دينيغروف أحد ممثلي الانفصاليين الموالين لروسيا، قال إن المشاركين في عمل لجنة المسائل الأمنية يبحثون كيفية سحب 3 أصناف من الأسلحة التي تقل عيارها عن 100 ملم من خط التماس، وهي مدافع الهاون والدبابات والمدافع المضادة للدبابات. مستمعينا ولمتابعة أبرز تطورات الأزمة في الشرق الأوكراني، ينضم إلينا من العاصمة الأوكرانية كييف مراسل إذاعة العراق الحر الزميل ميخائيل ألندرينكو، مرحبا بك.
مرحبا محمد، الخير.
أهلا بك يا ميخائيل، كيف تصف الوضع في شرق أوكرانيا خلال الساعات 24 الماضية؟
قصف الانفصاليين المواقع الأوكرانية نحو 7000 رمية مرة منذ وقت شهر شباط في الماضي عندما وقعت أطراف النزاع اتفاقية هدنة. أعلن ذلك مدير قسم السياسات الاجتماعية والإنسانية في وزارة الدفاع الأوكرانية الكولونيل فالنتين فيديتشيف، وحصل 124 اشتباك شق بلاد منذ ذلك الوقت، وتعرضت 190 مدينة وبلدة وقرية للقصف. أما الوضع الإنساني في ساعات الأربعين الماضية فقد أصبحت نسبة قصف الانفصاليين للمواقع الأوكرانية أقل كثافة، إذ أطلق الانفصاليون الموالون لروسيا النار على القوات الحكومية حوالي 20 مرة، أفاد بذلك المكتب الإعلامي لقيادة القوات الأوكرانية في منطقة النزاع. ولا يزال الوضع قرب مدينتي دونيتسك وماريوبول هو الأكثر توترا، ووجه المتمردون الضربات من قاذفة ألغام ومدافع مورتر وأسلحة رشاشة على بلدات بيسكي وأوبيتني ومارينكا وكراسنوغروفكا، وكذلك على منجم بوتوفكا لاستخراج الفحم الحجري، كما تعرضت بلدة بيرديانسكي لقصف المتمردين في إقليم دونيتسك. وصدت القوات الأوكرانية هجوما شنه الانفصاليون على بلدة بوغدانيفكا. متمردون منقسمون إلى مجموعتين يتراوح عددهم بين 20 و30 شخص، أطلقوا النار من السحر الشاشة على المواقع الأوكرانية، واستغرقت المعركة أكثر من ساعة ونصف. وسيتم لوهانسك قصفت قوات الانفصاليين بلدة زولوتي من مدافع مورتر وبلدة روساتكي من قاذفة الغام، كما أطلقوا النار على بلدة مايورسك من أسلحة رشاشة. محمد،
شكرا للزميل ميخائيل لندرينكو الذي كان معنا مباشرة من العاصمة الأوكرانية كييف. وبهذا نأتي إلى ختام نشرة الأخبار، نشكر لكم كرم الإصغاء وإلى الملتقى.
هل تود إشراك الآخرين في معلومة عبر هاتفك المحمول الذكي؟ إذن ثبت تطبيق إذاعة العراق الحر إراق حر على الآيفون أو الأندرويد لإرسال النص والصورة والصوت والفيديو لنا ومن خلالنا للمستمعين الأعزاء.
حياكم الله مستمعينا، ما زلتم أوراق الصباح من إذاعة العراق الحر، وأوراقنا الصباحية هذه تأتيكم من الاثنين إلى الخميس في تمام العاشرة وتستمر حتى 11:30 صباحا بتوقيت بغداد. أعزائنا المستمعين، الآن إلى ثاني مواضيعنا الرئيسة لهذا اليوم، ونتحدث فيه عن لعبة المحابس، تلك اللعبة الرمضانية الصامدة بوجه متغيرات الزمن. مستمعينا، تعد لعبة المحابس إحدى أشهر الألعاب الشعبية في العراق، ولها خصوصية كبيرة كونها مرتبطة بشهر رمضان وليالي شهر رمضان تحديدا، وتعتمد أساسا على الحاسة السادسة أو الفراسة اللي يتمتع بها أحد اللاعبين المرشح لكشف أين يوجد المحابس، اللي هو تصغير لكلمة محبس أو معناها الخاتم، في يد أي من أعضاء الفريق الخصم. هذه اللعبة يعني ومنذ مئات السنين ربما أو عشرات السنين، يعني في شهر رمضان تجتمع الفرق في الحي أو الحارة أو الزقاق أو الطرف كما يسمى، وينقسمون إلى فريقين، وكل فريق يكون عنده رئيس يعني يقوم أو زعيم يقوم بوضع البات في أو المحبس أو في يد أحد أعضاء الفريق وأخفاءه، وأيضا بالمقابل يقوم بالكشف عنه في حال وصوله إلى يد فريق الخصم. طبعا اللعبة تعتمد على النقاط، والفريق الخاسر يعني يتحمل تبعة دفع ثمن الحلويات اللي هي جائزة اللعبة، يعني غالبا تعد الحلويات التقليدية اللي هي البقلاوة والزلابية في يقولون عليها العراقيين صواني أو أواني كبيرة، وتهيأ وتغطى، والفريق الفائز هو تكون من حصته هذه الصواني. طبعا الفريق الخاسر أيضا يعني يتم يعني إيصال أو منح جزء من هذه الحلويات، لكن الفريق الخاسر يعني هو من يدفع الثمن لأنه تعد بكميات كبيرة. وفي الأحياء الشعبية غالبا ما يجمع أهالي الحي والفريق ثمن هذه الحلويات حتى تكون القضية بالتراضي، واللعبة هي في الأساس للتسلية ولم الشمل، وكونها تتميز بطابع اجتماعي بالكثير من المودة والألفة يعني هي نوع من الترفيه المجتمعي والاجتماعي، ليس إلا الغرض منها مو الكسب أبدا ولا هي نوع من المقامرة أبدا. طبعا كما قلنا القضية تعتمد بالأساس على فراسة زعيم الفريق في كشف وين يوجد المحبس أو الخاتم أو البات في بين أيدي اللاعبين، وهناك قوانين يلتزم بها جميع الأطراف في هذه اللعبة وهي موجودة منذ عشرات السنين، وكل العراقيين من الشمال إلى الجنوب يعرفون لعبة المحابس ويعرفون لعبة البات. يقول مؤرخون ومتخصصون في الألعاب الشعبية في العراق أن هذه اللعبة قديمة جدا وليس هنالك مدة زمنية محددة لبدايتها، لكن يجمعون على أنه هي قديمة جدا والعراقيون يعرفونها ويتعارفون عليها على أنها لعبة تراثية. الحقيقة أنه هي واحدة من اللعب التراثية القليلة جدا التي بقيت صامدة على مر السنوات الماضية ولم تتأثر بكل الظروف التي شهدها العراق من أعمال إرهابية ومن أحداث عنف طائفي ومن صراعات وحتى من تردي الوضع الأمني. اللعبة بقيت صامدة خصوصا في الأحياء الشعبية، ونتحدث أيضا على وجه الخصوص في الأحياء الشعبية البغدادية ما تزال هذه اللعبة صامدة، وعلى الرغم من أنه ربما السياسة فرقت قليلا بين العراقيين، لكن هذه اللعبة ما تزال تجمعهم بمختلف أطيافهم. يشير أيضا المؤرخون إلى أن عدد من كبار ساسة العراقيين والشخصيات العراقية المعروفة في الزمان الماضي كانوا يشاركون في هذه اللعبة وكانوا يهمون المشاركة في هذه اللعبة. نذكر على سبيل المثال وهم يذكرون الوصي على العرش أيام المملكة العراقية عبد الإله، وكان الأمير عبد الله يعني من عشاق هذه اللعبة وكان يتمتع بقدرة واضحة وكبيرة على كشف المحبس في أيادي اللاعبين، وكانوا يخشوه حتى أن الناس كانوا يتندرون ويقولون إنه الأمير يغش أو يزاغل. عموما لن نطيل الحديث كثيرا، سنترك الحديث لضيوفنا. بداية معنا علي قاسم، هو أحد اللاعبين الشباب، يتحدث عن لعبة المحابس التي تجمع العراقيين بمختلف أطيافهم وألوانهم وأشكالهم تحت اسم واحد هو العراق. لنستمع.
والله هي لعبة تراثية قديمة توارثوها أجيال أجيال وما بيها يعني تفرقة أو هاي، وكل المناطق الشعبية والغير شعبية كلها تلعب المحابس، ومترأسة الأستاذ البطل جاسم الأسود وأبو آية وباقي الفرق مهند الهندي، ما عندنا أي تفرقة بالمذاهب، كنا نلعب سوية، كنا أخوان، هي لعبة محابس، كل الأطراف الشعبية كل العراق جاي يلعب محابس، ما عندنا أي واحد يعني يفرق بين بشر أو بشر، احنا جاي نلعب ويا الفضل، احنا الشرطة الخامسة نلعب ويا الكاظمية، الكاظمية تلعب ويا الحرية، ماكو جميع المناطق كلها مشاركة.
نعم، أيضا معنا خالد الشمري، هو أحد اللاعبين القدامى من اللاعبين يعني الكبار في العمر، يؤكد أن لعبة المحابس هي لعبة تعارف بين الناس، الهدف منها الأساس هو التعارف بين الناس وخلق صداقات جديدة. لنستمع.
أستاذي احنا نعرف لعبة المحابس لعبة شعبية، لعبة تعارف، الكاظمية ويا الفضل، الكاظمية ويا الطوبشي، الكاظمية ويا خانقين، الكاظمية ويا دياله، كنا نلعب هيك لعب. احنا عندنا كانه واستاذيه الله يرحمه بالاصل الاستاذ ابو حيدر يصحوا له شنيار، معروف على مستوى بغداد، والاستاذ من بعده جاسم الاسود اللي هو جاسم يصحوا له جاسم بوخ، هذا معروف على مستوى العراق كله. بس احنا لعباتنا لعبات شعبيه، ما عندنا طائف، نلعب احنا نكيف نلعب ويا العظميه، نكيف نلعب ويا اهل مدينه الصدر، ويا اي فريق، ما عندنا شغلات طائفيه ما طائفيه، الشغلات الطائفيه هاي مو علينا، احنا ما تمشي عندنا شغلات طائفيه.
نعم. أيضا معنا رئيس اللجنة السنوية الدائمية للعبة المحابس. هذه اللجنة دائمة وتنظم هذه اللعبة سنويا وتشرف على بطولاتها. رئيس هذه اللجنة جاسم الأسود يعلق على اللعبة ويتحدث عن أمنياته بانتشارها. نستمع.
طبعا العراقيين مشهورين عن شغلة التراث مالنا. التراث العراقي ما ينمسح إن شاء الله، لأنها لعبة أزلية وصار حوالي 500-600 سنة من زمن العباسيين يلعبوها، بس تطورت وصارت من مناطق إلى بطولات. بطولة العراق إحنا كل سنة إحنا نصير بطولة العراق، والكاظمية محتفظة بهذا اللقب مدة 25 سنة. والله ذكريات، يعني اللعبة كانت 30-20 واحد، صارت مئات، يعني توسعت. فأني أمنيتي إن شاء الله نوسعها ونعلم الدول الجوار ودول الخليج لهذه اللعبة، لأن إحنا هم مفخرة إن شو مثل البرازيل حولوا كرة القدم لكل العالم. فالمحابس إن شاء الله نحولها بجهود الطيبين. والله أني بدأت البطولات سنة 79، أول بطولة حرزتها أخذت غلبة الفرق الفضل 700-700 كان العدد القاعدين، فأخذت بطولة العراق سنة 79. فبدأت صارت البطولات الأندية، بعدين على اللجنة الأولمبية، فظليت أحرز البطولات فصار اسمي رمز لهذه اللعبة.
نعم. أيضا معنا حمودي أبو التمن، أحد يعني عتاة هذه اللعبة ورئيس فريق الصدرية، تحدث عن ذكرياته مع لعبة المحابس. لنستمع.
قبل 40 سنة ألعب محابس، أنا ألعب على الصدرية، فريق الصدرية، منتخب الصدرية. هاي لعبة المحابس حلوة، تراثية وحلوة وأبا وجدا، يعني يعني لعبات حلوة، يعني برمضان الليل كل من نام والله أساكوا الشباب دي يلعبون كل الزين. لعبت ويا شنيارانية الله يرحمها، ولعبت ويا عزيزوش من كاظمية، ولعبت ويا ستار الحداد، ولعبت ويا فاضل كرادي الله يرحمها. قبل يعني بال 83 خدت البطولة، أنا أول بطولة بالعراق أنا خذتها بال 83 بالجزيرة السياحية، أول بطولة بالعراق أنا خذتها. ضربت الدنيا، انقلب، أعطوني تلفزيون وأعطوني صينية وأعطوني بوقتها بالجزائر بطايق كانت بوقتها بال 83.
نعم. أيضا معنا الباحث المتخصص في التراث البغدادي عادل العرداوي، يعلق على هذه اللعبة وطقوسها في رمضان، المرتبطة بشهر رمضان، سيما في بغداد التي تشتهر بها، وأيضا هناك مدن عراقية أخرى تشتهر بهذه اللعبة مثل كركوك، الموصل، وبعض المدن الأخرى. لنستمع إلى ما يقوله الباحث المتخصص في التراث البغدادي عادل العرداوي.
لأنه اللعبة الشعبية وجميلة، وأيضا بها روح البراءة، ما هي مو يعني سباق مثلا قمار أو سباق من أجل نيل المادة أو المكاسب أو المغانم، شعبية تنتهي بتوزيع الحلويات وبالتواجد وبالتسامح وبالمحبة وبالتعارف بين أبناء المحلات الشعبية سواء في بغداد أو بالمدن العراقية الأخرى. وأهداف للتعارف، لزيادة أواصر العلاقة بين طبقات المجتمع، للمحبة، للأخوة. محابس يعني خلينا نقول قنبر علي يفوزون على محابس الكرادة مثلا، يعني يعتزون، كل واحد يعتز بمدينته وكل واحد يعتز، ولها أثر إيجابي في تقريب الناس، في تقريب المجتمعات، في يعني كسر حواجز نفسية ربما هي وهمية بس تنكسر، يعني مثلا خلينا نقول بين العظمية وبين الكاظمية مثلا
يعني. نعم. مستمعينا، لمناقشة هذا الموضوع بشيء من التفصيل ينضم إلينا الزميل ناجي ستار. مرحبا ناجي.
أهلا ومرحبا بك زميلي محمد وبجميع المستمعين، ورمضان كريم عليكم جميعا.
أشكرك ناجي. خليني أسأل ببداية، في ظل وجود عدة معطيات من ضمنها يعني الوضع الأمني، من ضمنها انشغال الناس بالحياة وهمومها وتعبها، من ضمنها وجود وسائل الترفيه على مستوى التلفزيون وأيضا الإنترنت وما إلى ذلك، ما الذي يجعل هذه اللعبة صامدة، يعني ما تزال حاضرة؟ ما الذي يجعل هذه اللعبة
صامدة؟ هذه اللعبة صامدة بوجه الزمن وبوجه كل التقدم التكنولوجي لعدة أسباب. السبب الأول هو أنه الكثير من الشباب العراقيين لم يجدوا في البرامج الإذاعية والبرامج التلفزيونية التي تبث بعد الإفطار، يعني طبعا بعض الشباب لم يجدوا يعني ما يسرهم أو يعني اللمة هو رمضان في بغداد أو في محافظات العراق ومدنه العامرة، هو عبارة عن جمعة أهل وجمعة أصدقاء للحديث للتسلية للتزاور بين الناس، يعني بين العوائل بين الشباب بين الأصدقاء. هذا من جانب. من جانب آخر لعبة المحبس يعني هي فضلا عن أنه هي لمت شباب ولمت أصدقاء ولمت أخوة، ولا تلتزم بعمر معين ولا تلتزم بوقت معين ولا تلتزم بشباب منطقة معينة. هذه اللعبة تتجمع في المناطق الشعبية تكون ويبدأون بلعب هذه اللعبة. لكن الأحداث الأمنية التي جرت في منطقة الكسرة في العام الماضي في رمضان الماضي كان لها أثر كبير في أنه الكثير من الشباب أصبح لديهم مخاوف من ممارسة هذه اللعبة، لأنه هذه تجمعات كما يعلم المستمع الكريم هذه تجمعات ويصعب تأمينها لأنه هي في مقاهي شعبية وفي الشارع. فلذلك في العام الحالي يعني وفي رمضان الحالي الآن بدأت يعني تشذب هذه اللعبة ويعني توضع في موضعها الصحيح، وهي أنه حصلت على موافقات حكومية لإقامة يعني بطولة المحابس في العراق عموما وهي في بغداد تحديدا في ملعب الشعب الصيفي. هناك مدرجات يعني المشجعين، وهناك أيضا أماكن حظيت بالفولكلورية عبر فرش السجاد العراقي ووضع كراسي ووضع المفروشات لجلوس اللاعبين، وكذلك لممارسة اللعبة في أجواء مؤمنة ومنطقة يعني يسهل تأمينها حفاظا على أرواح اللاعبين، لأنه كما تعلم أنه هذه الطقوس يعني ما زالت محافظة على الكثير من رونقها، خصوصا وأنه على الرغم من انتقال هذه اللعبة من يعني دكة المقهى إلى دكة الملعب لم تتغير يعني البتة، خصوصا وأنها انتقلت مع صينية الزابية مع صينية البقلاوة مع الدف مع المربع البغدادي. كل هذه الأمور التي ترافق المحابس ما زالت موجودة وترافقه لحد الآن على الرغم من كل الحداثة التي دخلت على اللعبة. نعم محمد.
نعم، أولي طبعا كنت أسألك يعني لعبة المحابس بها طقوس معروفة غير اللمة وغير الجمعة أكل وغير الزابية أكل الطقس الغنائي المربع البغدادي، وكانوا مطربين المربعات البغدادية أحد يعني أهم رموز ونجوم هذه اللعبة، ومعروف عديد من المربعات البغدادية المشهورة يعني مربع هلب رمضان مربع المحبس ضاع يعني كثير من المربعات البغدادية. كنت أريد أسأل أنه هذه المربعات أو الطقوس الغنائية يعني ما زالت مصاحبة لهذه اللعبة. خليني أسأل يعني
هي الطقوس ما زالت يعني مصاحبة لأجواء المحابس، لكن المربع البغدادي تحديدا هو العنصر الذي يعني حاليا غاب عن الساحة وترك مكانا خاليا وترك فراغا كبيرا بسبب أنه هذا الفن انقرض بسبب قلة المؤدين له، يعني الكثير منهم من توفي أو انتقل إلى رحمة الله، ومنهم من يعني عجز عن الغناء لكبر سنه لأمراض الشيخوخة. كانت هناك الكثير من لعبات المحابس، يعني عندما يذكر أبطال المحابس في بغداد يذكر شنيار ويذكر يعني جاسم الأسود ويذكر الهندي ويذكر الحداد، هؤلاء هم أبرز لاعبي المحابس في العراق. يوازيهم ذكر يعني مؤدين المربع البغدادي مثل عدنان الشيخلي وأبو عقرب وغيرهم من المختصين في هذا المجال، لأنه يعني كل لعبة تصير وكل نقطة تسجل في المحابس يتبعها مربع بغدادي وتوزيعها أو فرة مثل ما يقال في المصطلح البغدادي فرة لصينية البقلاوة على اللاعبين الفائزين، وكذلك الخاسرين أيضا هم يأخذون من
نصيب الحلويات، لكن بسبب انقراض هذا الفن وقلة المؤدين فيه نشاهد غيابه. الآن الشباب في الفترة الحالية بدأوا باستعادة هذا الفن باستئجار الدفوف يعني الآلات الإيقاعية ومرافقتهم إلى لاعبي المحابس لتشجيعهم. نعم محمد،
شكرا للزميل ناجي ستار، كان معنا في مناقشة موضوعنا الثاني لهذا اليوم، وتحدثنا فيه عن لعبة المحابس، تلك اللعبة الرمضانية التي ما تزال صامدة بوجه متغيرات الزمن. مستمعينا، أوراقنا الصباحية شارفت على الانتهاء، في ختامها لكم أطيب التحايا مني أنا في الإعداد والتقديم محمد كريم، ومثلها من الزميل المخرج بيتر كوبالك. نلتقيكم في صباح الغد في تمام العاشرة بتوقيت بغداد إن شاء الله. حتى ذلك الحين نترككم في أمان الله ورعايته.
أوراق الصباح. إذاعة العراق الحر. نتطلع مستمعين الكرام إلى آرائكم وملاحظاتكم وتعليقاتكم عن طريق إرسالها رسالة مكتوبة على رقم الهاتف 0770-44-25-770. يرجى ذكر الاسم في الرسالة لإدامة التواصل معكم. أكرر الرقم 0770-44-25-770. هذه إذاعة العراق الحر.
مستمعي الكرام، أهلا بكم إلى ملف عراق متحول وإلى إقليم كردستان، ونبدأ من أربيل حيث التقى وفد من الحزب الديمقراطي الكردستاني مع عدد من الأطراف الإسلامية المشاركة في العملية السياسية للوصول إلى اتفاق حول قانون رئاسة إقليم كردستان. التفاصيل من عبد الحميد زيباري.
واصل وفد الحزب الديمقراطي الكردستاني يوم الاثنين في أربيل مباحثاته مع الأطراف الكردستانية للوصول إلى اتفاق حول قانون رئاسة إقليم كردستان العراق، بعد أن بحث الموضوع نفسه أمس في مدينة السليمانية مع عدد من الأطراف السياسية في الإقليم. واجتمع وفد الحزب الديمقراطي الكردستاني برئاسة نيتشيربان بارزاني رئيس حكومة الإقليم بأربيل مع أمير الجماعة الإسلامية علي بابير وعدد من الأحزاب الأخرى على انفراد للخروج بحل لمسألة ولاية رئيس الإقليم مسعود بارزاني التي ستنتهي في 19 من شهر آب القادم. وفي مؤتمر صحفي عقده بارزاني مع بابير أكد على ضرورة حل هذه المسألة بالإجماع الوطني بين الأطراف الكردستانية، وأضاف قائلا: نعتقد أن المرحلة الحالية التي تعيش فيها شعبنا يجب أن تحل المشاكل بالإجماع الوطني والحوار والمباحثات وإيجاد الحلول لها، لأنه لا توجد أمامنا أي سبل أخرى، وسوف نستمر في حواراتنا للوصول إلى نتائج جيدة. كما لفت بارزاني إلى أن هذه المسألة لا تتعلق فقط بحزبه الديمقراطي الكردستاني، وإنما تتعلق جميع الأطراف الكردستانية للوصول إلى حل مشترك، وأضاف قائلا: المسألة ليست مسألة الشخص، وإننا اليوم أمام أزمات كبيرة، من جانب نحارب داعش ومن جانب آخر وضعنا المادي صعب، وأعتقد أنه لا يجب إضافة هذه المشكلة إلى مشاكلنا الأخرى. وتتفق معي الأحزاب الكردستانية في هذا الرأي بأنه يجب معالجة هذه المشكلة بشكل جماعي، لأنها ليست مشكلة الحزب الديمقراطي الكردستاني فقط. انتهى التعليق. أما علي بابير أمير الجماعة الإسلامية في كردستان الذي أكد على ضرورة الوصول إلى إجماع وطني حول هذه القضية، إلا أنه لم يعلن عن موقف حزبه الصريح، وإنهم سيشاورون فيما بينهم، ثم الرد على الحزب الديمقراطي الكردستاني، وأضاف قائلا: الإجماع الوطني الحل والطريق الوحيد لمعالجة المشاكل وتحقيق الأهداف، ويجب تهيئة الأجواء لهذا الإجماع. انتهى التعليق. في موازاة ذلك، طالبت مجموعة من منظمات المجتمع المدني الأطراف السياسية الكردستانية بالوصول إلى اتفاق وإجماع وطني حول القضايا الخلافية خدمة لصالح المواطنين الذين يعانون من الأزمة المالية والحرب مع التنظيم الذي يطلق على نفسه اسم الدولة الإسلامية والمعروف بداعش. وبهذا الصدد قال دلير النقشبندي رئيس منظمة السلام الخيرية إنهم وجهوا مذكرة إلى الأطراف السياسية الكردستانية تتضمن مجموعة مطالب، وأضاف قائلا لإذاعة العراق الحر:
احنا طلبنا كمنظمات المجتمع المدني، أحزاب كردستانية والكيانات السياسية للحوار بيناتهم حتى يصير قرار مشترك بين الأحزاب الكردستانية، حتى يصير القرار لخدمة المصالح المواطن قبل المصالح السياسية.
وفي هذه الأثناء تتواصل لجنة إعداد مسودة دستور إقليم كردستان للاستفتاء العام التي شكلت من قبل برلمان الإقليم مهامها وعيونهم على الاتفاقات السياسية التي من المحتمل أن تبرم بين الأطراف السياسية، وبالأخص حول مسألة نظام الحكم وتحويله من رئاسي إلى برلماني لتسهيل مهمة هذه اللجنة أيضا. ويقول فرس الصوفي عضو برلمان كردستان وعضو لجنة إعداد مسودة دستور الإقليم إن أي اتفاق بين الأطراف السياسية سيؤثر بشكل إيجابي على سير عمل اللجنة، ويوضح بالقول:
إذا كان هناك اتفاق بين الكتل السياسية خارج البرلمان وخارج اللجنة الدستورية ستكون انعكاساتها إيجابية لتمشية الأمور وسير العمل داخل اللجنة الدستورية بأكثر سلاسة وبسرعة أكثر وأكثر سرعة. لهذا نأمل الاتفاق والتوافق السياسي على خاصة مسألة رئاسة الإقليم ومسألة تنظيم السلطات داخل إقليم كردستان، بالتأكيد ستسهل عملنا في لجنة الدستور.
يذكر أن كتل الاتحاد الوطني التغيير، الاتحاد الإسلامي والجماعة الإسلامية قدمت مشاريع قوانين إلى البرلمان لتغيير نظام الحكم من رئاسي إلى برلماني، وسط رفض كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني أكبر الكتل البرلمانية في الإقليم. عبد الحميد زيباري، إذاعة العراق الحر، أربيل.
سيداتي سادتي، ما زلنا مع ملف عراق متحول والأزمة السياسية التي تعصف بإقليم كردستان، ومسعى الحزب الديمقراطي الكردستاني كسب القوى السياسية المعارضة إلى جانبه للتمديد لزعيمه مسعود البرزاني لرئاسة الإقليم لسنتين إضافيتين لحين إعداد دستور جديد للإقليم يحدد مدة الرئاسة وأسلوب انتخابه. التفاصيل من أزاد محمد.
في مسعى لحلحلة الأزمة السياسية والتوصل إلى صيغة للتوافق حول المسائل الخلافية بين الأحزاب السياسية الخمسة الرئيسية في إقليم كردستان، زار وفد من الحزب الديمقراطي الكردستاني كلا من الاتحاد الوطني وحركة التغيير والحزب الشيوعي والحركة الإسلامية الكردستانية في السليمانية. محور مباحثات وفد الحزب الديمقراطي مع هذه الأحزاب تمحور حول مسألة تمديد ولاية رئيس الإقليم وصلاحياته ونوع نظام الحكم في الإقليم. رئيس وفد الحزب الديمقراطي الكردستاني نيتشيرفان بارزاني أكد في مؤتمر صحفي مشترك مع النائب الثاني لسكرتير الاتحاد الوطني الكردستاني برهم صالح عقب اجتماع الوفدين، أكد على أن نظام الحكم الحالي في الإقليم برلماني وليس رئاسي، لأن رئيس الإقليم لا يمكنه البت في الكثير من القرارات المصيرية دون الرجوع إلى البرلمان، وأضاف: الخلافات بين الأحزاب السياسية أمر طبيعي، لكن الأهم هو التحاور وحل الخلافات بما يضمن المصلحة القومية والوطنية. هناك تهديدات وتحديات عدة تحدق بالإقليم تتمثل بالحرب ضد داعش والأزمة الاقتصادية والمالية، وهي تتطلب التكاتف لتجاوزها. نؤكد أن الدستور وثيق مهمة ولا يمكن شخصنة موادها لتستهدف شخصا معين. المطالبة بنظام حكم برلماني في الإقليم لا خلاف عليه، وهو الآن برلماني فعلا، لأن رئيس الإقليم لا يمكنه إرسال قوات مسلحة إلى خارج الإقليم إلا بموافقة البرلمان، ولا يمكن للرئيس حل البرلمان. وثاني رئيس بالاتحاد الوطني الكردستاني برهم صالح قال في المؤتمر الصحفي أن موقف حزبه واضح من مسألة نظام الحكم في الإقليم، ويصر على أن يكون نظاما برلمانيا ديمقراطيا، وأضاف: نعتقد أن ما يمر به الإقليم من ظروف أمنية واقتصادية تتطلب التحاور والتوافق بين الكتل والأحزاب السياسية أكثر من السابق. مبادرة الحزب الديمقراطي خطوة مهمة لتجاوز الأزمة السياسية في الإقليم. لا يوجد أي ملف لا يمكن التحاور فيه ومناقشته. الاتفاق استراتيجي بين حزبينا أبرم في ظروف مختلفة. أما اليوم هناك قوى جديدة، والخارطة السياسية في الإقليم لم تعد كما هي، والقرارات المصيرية يجب أن تؤخذ بإجماع هذه القوى. موقف الحزب الشيوعي الكردستاني من مسألة رئاسة الإقليم كان واضحا وصريحا، وقد أكده سكرتير الحزب محمد الحاج محمود، حيث قال إن حزبه مع إجراء انتخابات شعبية لرئاسة الإقليم وليس انتخابه في البرلمان، وأضاف: أعتقد أن من الأفضل انتخاب رئيس الإقليم من خلال انتخابات شعبية وليس داخل أروقة البرلمان، لكي لا يدخل ذلك ضمن إطار التوافقات السياسية. عمل البرلمان هو تشريع القوانين وليس انتخاب رئيس للإقليم بدلا من 6 ملايين نسمة. وتشير مصادر من داخل الاجتماعات أن الحزب الديمقراطي الكردستاني طرح تمديد ولاية رئيس الإقليم مسعود بارزاني لسنتين أخريين لتنتهي مع انتهاء الدورة البرلمانية الحالية. آزاد محمد، إذاعة العراق الحر، السليمانية.
هل لديك حساب في الفيسبوك؟ انضم إلى قائمة أصدقاء إذاعة العراق الحر على موقعنا في الفيسبوك iraqhurr.org، وشارك في النقاش.
مستمعي الكرام، قبل الاستماع إلى المجلة الثقافية نتوقف مع هذا الفاصل.
هذه إذاعة العراق الحر. بإمكانكم مستمعين الكرام نقل آرائكم ومقترحاتكم وطلباتكم عن طريق الاتصال بالرقم 0770-442-5770، كما بإمكانكم إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال وعلى الرقم نفسه 0770-442-5770. راجينا ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بكم لاحقا.
سيداتي سادتي، حان موعدكم الآن مع المجلة الثقافية وعادل المحمود.
إذاعة العراق الحر تقدم المجلة الثقافية. المجلة الثقافية جولة أسبوعية نطف فيها على محطات أدبية وثقافية وفنية منوعة. المجلة الثقافية من إعداد وتقديم عادل محمود.
نتوقف في هذه الحلقة من برنامج المجلة الثقافية مع الترميمات الجارية في المدرسة المستنصرية في بغداد، كما لنا وقفة مع الاستعدادات لمهرجان الأفلام القصيرة المقرر إقامته في مدينة السماوة في بداية الشهر المقبل، هذا فضلا عن نظرة في الواقع الثقافي لمدينة الحلة من خلال لقاء مع شاعر وإعلامي منها هو رياض الغريب، هذا فضلا عن إدراج موقع الحضر الآثاري على قائمة التراث العالمي المهدد بالخطر. المار من مبنى المدرسة المستنصرية في بغداد يرى أعمال صيانة وترميم، حيث يرى إلى سياج جديد يتم بناؤه ما يزال غير مكتمل بعد، ولكن الطابوق المستخدم فيه وهو الطابوق المنجور علامة تبشر بخير، فقد كان غياب استخدام هذا الطابوق من المشاكل المزمنة في ترميم وأصلاح الأبنية التراثية، إذ أن طابوقها الأصلي هو من هذا النوع، بينما يستخدم الطابوق المسمى شفقين في عمليات الترميم، وهو مادة لا ترقى لا على مستوى الجمالية ولا النوعية إلى الطابوق القديم بقياساته الرشيقة المميزة للأبنية التراثية والآثارية. المجلة الثقافية في الوقت الذي تشيد فيه بهذا المؤشر على حسن اختيار المواد في أعمال حساسة من هذا النوع، فإنها تؤكد على ضرورة عدم إحداث تغييرات في هذه الأبنية تنتقص من قيمتها التراثية والآثارية.
لقاء البرنامج.
ضيف هذا الأسبوع هو الشاعر والإعلامي رياض الغريب من مدينة الحلة، الذي يرى أن الحلة أو محافظة بابل عانت معانته المحافظات الأخرى من قلة الاهتمام بالثقافة عموما، حيث هناك تهميش مستمر للمثقف وللثقافة.
الشاعر والإعلامي رياض الغريب من محافظة بابل. أعتقد بأن الثقافة هي نتاج معرفي، والثقافة بجسدها العام حقيقة في عموم العراق وليس في محافظة بابل ربما لم تجد الحيز الذي يمكن أن تشارك فيه فيما يحدث بالعراق بعد العام 2003 بسبب يعني تهميش دور المثقف إن كان على عموم العراق أو في المحافظات. للأسف الشديد يعني لم نجد في محافظة بابل حكومة محلية حقيقية تهتم بالثقافة، لم نجد رعاة للثقافة بشكلها الحقيقي، المثقف يشتغل لوحده، المثقف يحاول أن يكون جزء من المشهد لكن دائما يجد نفسه في فراغ ويحارب لوحده، لذلك اليوم المثقف معزول ومطرود خارج المشهد باعتبار ثقافة المثقف ثقافة طاردة للثقافة التي تريدها القوة التي تهيمن على المشهد العام في البلد. آخر جائزة حصلت عليها حقيقة هي جائزة الشعر العالمي، فزت بالمركز الثاني في بلغراد بعد مشاركة 250 شاعر من جميع أنحاء العالم، حصلت على المركز الثاني في هذه الجائزة، الجائزة الحقيقية التي أشعر بأنني قد حصلت عليها هو كتاباتي فيما يخص أبطال الحشد الشعبي وأبناء الجيش العراقي ودعمنا كمثقفين لهؤلاء الأبطال الذين يدافعون اليوم. هذه هي الجائزة الحقيقية التي حصلت عليها، هو حب هؤلاء للقصائد التي أنشرها يوميا بحقي. حتى الآن 4 مجاميع شعرية، الأول هو يبتكر وأنا أندهش، وهو كان بالاستنساخ، واقف في انتظاري، أسيجة، آخر إصدار تلك صورتهم الأخيرة عند دار الشؤون الثقافية. ما زال الشاعر يعاني في قضية الطباعة، ما زلنا نحن يعني كم شعراء في هذا البلد نطبع على حسابنا الخاص، لم نجد جهات حقيقية داعمة للمطبوع العراقي. كل الشعراء العراقيين يطبعون على حسابهم الخاص، أي مطبوع لدار الشؤون الثقافية يتأخر لأنه هناك ضغط على هذه الدهر، والشاعر العراقي والقاص العراقي والرواية العراقي ما زال يطبع على حساب الخاص، وهذا مكلف جدا. الكل هم أصحاب عوائل، لا توجد يعني وزارة حقيقية تدعم المطبوع العراقي. نحن في اتحاد الأدباء في المجلس المركزي، أنا كعضو مجلس مركزي دائما ما يعني نتحاور في اجتماعاتنا حول صيغة أو إيجاد وسيلة لمساعدة الأدباء والكتاب من أجل مطبوعهم، ربما في المستقبل يعني، وهذه خطوة نسعى لتحقيقها، أن ننشئ مطبعة خاصة باتحاد الأدباء والكتاب في العراق. هذه المطبعة ستتكفل بمطبوعات الأدباء، لأن الأديب لا يستطيع أن يعني يستمر بطباعة مطبوعاته أو نتاجه الشعري على حساب الخاص. أنا أؤمن بشيء، الثقافة لا يمكن أن ينتجها أفراد، الثقافة تنتجها مؤسسات. نحن اليوم بحاجة إلى مؤسسات حقيقية، هذه المؤسسات تأخذ على عاتقها قضية المطبوع وأيضا تسويق هذا المطبوع. يعني ليس الفكرة أن تطبع، الفكرة كيف تسوق هذا المطبوع. نحن ما زلنا يعني سيئين، وربما لم نصل إلى مرحلة التسويق، يعني يتم التوزيع بشكل سيء. كتابي الأخير الذي صدر عن دار الشؤون الثقافية، تلك صورتهم الأخيرة، منحتني الوزارة 100 نسخة، والباقي ما زال نائما في مخازن الدار، لم يتم توزيعه بشكل صحيح. كتاب في العالم يقيمون احتفالات وندوات، وربما هناك جهات هي التي تقوم بتسويق هذا الكتاب. نحن لم نصل إلى هذه المرحلة، يعني كتاب يصل إلى ملايين النسخ تباع منه، لأنه هناك جهات تروج لهذا المطبوع وتعلن عن هذا المطبوع. نحن ما زلنا نعتمد على أدواتنا يعني في توزيع مطبوعاتنا، وهذه مشكلة من مشاكلنا في العراق. نحن يعني ما زلنا نعتمد على أصدقائنا في التوزيع، ونعتمد على معارفنا في التوزيع، وهذه مشكلة. يعني لم يصل مطبوعنا إلى القارئ الطبيعي، القارئ العادي، القارئ الذي ينتظر من الشاعر الفلاني ومن القاص الفلاني ومن الرواية الفلاني أن يعرف منه ماذا يكتب. هذه واحدة من المشاكل اللي نعاني منها للأسف الشديد. يعني ما زلنا نفتقد هذه القضية في العراق، لسنا بصناع نجوم، بالعكس يعني نحن دائما في حرب مع بعضنا، وهذه مشكلة من مشاكل الوسط الثقافي. لكن إيمان بالذات والإيمان بقدرة الوصول مهم جدا، وأعتقد بأن الكتاب الجيد أو المطبوع الجيد يصل رغم كل شيء. مثقفين وأدباء نشعر بأن يعني ما زالت الفكرة القائمة هي فكرة المركز والهامش، لم تتحول اليوم المحافظات إلى مركز كما كنا نتمنى. يعني بعد العام 2003، قبل العام 2003 كانت الثقافة مجيرة للمركز، اليوم أيضا كل شيء هو مجير للمركز. ما زالت المحافظات وأدباء المحافظات، قبل أيام كنا في اجتماع مع الهيئة العامة لاتحاد أدباء الديوانية، كنا ممثلين عن المجلس المركزي في هذا الاجتماع، شعرنا بأن أدباء الديوانية ومعظم أدباء الديوانية يشعرون بهذا الغبن، أنهم مهمشون وبأن المثقف في المحافظات ما زال مهمشا. يعني أنا طرحت فكرة، لماذا لا نحول المحافظات إلى مراكز؟ المشكلة في الدعم، يعني لا توجد حكومات محلية تدعم الثقافة، ولا توجد حكومة مركزية تفكر باستقطاع مبالغ معينة من يعني التخصيصات للمحافظات لدعم الثقافة، لا توجد يعني أمكنة خاصة للثقافة. ما زلنا نفتقر في المحافظات إلى المسارح، إلى قاعات العرض، إلى الاتحادات أو مقرات الاتحادات. مشاكل حقيقية يعني للأسف الشديد، يعني الدولة العراقية الجديدة لم تواجه هذه المشاكل بشكل حقيقي. ما زالت الدولة العراقية تحارب الإرهاب وتحارب هذا الصراع المعلن والغير معلن بين السياسيين، وتركت الثقافة. الثقافة هي التي تؤسس، الثقافة هي التي تبني. لا يمكن لأي دولة أن تقوم بدون ثقافة حقيقية. اليابان بنيت في الثقافة، معظم الدول بنيت في الثقافة، فرنسا العظيمة بنيت في الثقافة، ألمانيا بنيت في الثقافة. الذين قادوا حركات التغير في العالم على المستوى الفكري والسياسي هم من المثقفين. اليوم المثقف العراقي بعد التغيير لم يجد نفسه في هذا المعترك الذي نعيش.
من المؤمل أن تقيم مؤسسة جلجامش للثقافة والإعلام في محافظة المثنى مهرجانا للأفلام العربية القصيرة في مطلع شهر آب ولمدة 5 أيام. وفي بيان لوزارة الثقافة أشير إلى أن 120 فيلما قصيرا ستشارك في المهرجان من مختلف أنحاء العالم العربي، منها 15 فيلما عراقيا حسب ما صرح به مدير المهرجان المخرج السينمائي مصطفى الأجودي، الذي أشار أيضا إلى أن المهرجان سيقام بجهود سينمائيين شباب من محافظة المثنى وبإمكانيات بسيطة، وفتح باب التقديم منذ بداية الشهر الجاري. وستقوم لجنة التحكيم المشاركة في المهرجان المكونة من رئيس اللجنة من العراق فراس الشاروق، والمخرج نيفين شلبي من مصر، والمخرج السوري المهند كلثوم بتقييم الأفلام التي ستشارك في المهرجان. وتابع أن جهات عربية شاركت بدعم المهرجان، منها جمعية السينمائيين المستقلين من مصر، وجمعية بحارة للفنون المصرية، ومؤسسة الشباب من السودان، ومنظمة البحرين السينمائية، بالتعاون مع الإدارة المحلية في المحافظة التي ستوفر قاعات العرض. أعلنت لجنة التراث العالمي عن إدراج موقع الحضر الأثري في العراق على قائمة اليونسكو للتراث العالمي المهدد بالخطر، وذلك جراء الأضرار التي لحقت بالموقع من أعمال العنف المسلحة والتدمير المنظم له من قبل تنظيم داعش الإرهابي. وقد اجتمعت لجنة التراث العالمي في مدينة بون الألمانية في الدورة 39 لأعمالها، وفي بيان لها أعلنت عن استعدادها لمساعدة العراق في أقرب وقت تسمح فيه الظروف، مؤكدة أن إدراج موقع الحضر على قائمة التراث الإنساني المهدد بالخطر كان وسيلة لحشد المجتمع الدولي لدعم تراث البلاد. وبهذا ننهي هذه الحلقة من المجلة الثقافية. تقبلوا في ختامها تحيات مخرج البرنامج ميخائيل الزنك، وهذه تحياتي في الإعداد والتقديم عادل محمود.
إذاعة العراق الحر حصاد اليوم يأتيكم كل يوم من الساعة 6 وحتى 11 مساء، وأوراق الصباح يأتيكم في الساعة 10 ولغاية 11 من الصباح كل يوم اثنين وحتى الخميس. استمع واستزد بالمعلومات.